الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في المبحث 27 عن إسلام حمزة وعمر بن الخطاب، ونواصل القراءة في إسلام عمر بن الخطاب. وروى ابن إسحاق أن ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته، إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء، فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا؟ قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، وذلك لما كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته على المسلمين. وفي هذا الخبر دليل على نوازع الفطرة السليمة التي كانت تصطلع في نفسه مع غشاوات الجاهلية، إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن فطرته السليمة، فدخل في الإسلام وتحولت شدته من شدة في الباطل إلى شدة في الحق. وعندما شرح الله صدره للإسلام قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فجاءه عمر فأخبره بإسلامه، فأسرع جميل إلى الكعبة وصرخ في القوم بأعلى صوته قائلا: ألا إن عمر صبأ. وعمر خلفه يقول: كذب، ولكن قد أسلمت. ودخلوا معه في عراك طويل حتى أنقذه الله منهم بالعاص بن وائل السهمي. أما القصة المشهورة في سبب إسلامه والتي تقول إنه كان في طريقه إلى محمد صلى الله عليه وسلم لينال منه، فلقيه رجل علم منه ما يريد، فتعجب منه لأنه لا يعلم بإسلام أخته وزوجها، فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معهما خبابا فضربها حتى سال الدم منها، ثم وجد معهم آيات من سورة طه فقرأها بعد أن أمرته أخته بالاغتسال إذا أراد مسها، ثم أسلم وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، ورد جوار خاله العاص ليضرب ويضرب كما هو حال المستضعفين من المسلمين إلى أن أعز الله الإسلام. هذه القصة لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحدثين، وإن كان بعض أجزائها قد ورد بأسانيد حسنة، فقد ضعفها وهمام وأبو صعيليك وغيرهم ووصي الله. لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في التعليق انظر الحاشية على فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل انتهى. لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به، وهو: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين رجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فقد أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. وفي هذا روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. ورويت آثار كثيرة في إعزازه الإسلام دلت على دوره الكبير في نصرة هذا الدين. من ذلك روى ابن إسحاق عن عمر رضي الله عنه قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة. قال: قلت: أبو جهل. فأتيت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إلي وقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وروى ابن مسعود قال: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وروي عن صهيب الرومي أنه قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. وروي عن ابن عباس أنه قال: ولما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق، أي الذي فرق بين الحق والباطل. على الرغم من أن هذه الآثار لا تقبل بميزان المحدثين، إلا أنه لا بأس من الاستئناس بها فيما لا يترتب عليه حكم شرعي أو لا يمس العقيدة. ومما لا خلاف فيه أن إسلام عمر كان إعزازا للإسلام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. جيم: عظات وعبر وحكم من هذا المقطع. 1- إن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أن يكونوا سندا قويا للدعوة الإسلامية إذا أسلموا، ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام رجال أمثال أبي جهل وعمر بن الخطاب، وقال: إن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فليحرص الدعاة دائما على عدم إهمال دعوة الشخصيات القوية والمؤثرة في مجتمعاتها، لأن إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل الكثير من التردد الذي يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون بهم، كما هو واقع في كل زمان ومكان، وكما حكى عن ذلك القرآن في مخاطبة الكفار الذين أضلهم الزعماء والسادة والكبراء: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولا تقتصر الدعوة على زعماء المشركين وآحادهم، بل لا بد أن تتعدى إلى الزعامات المنحرفة عن الإسلام والتي تقود شعوبها أو أحزابها إلى غير طريق الإسلام في مجالات الحياة المختلفة. 2- إن في نهوض الرسول صلى الله عليه وسلم للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى المسلمين في دار الأرقم، وأخذه بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة ثم تهديده، إن في هذا مثالا عاليا للشجاعة في موطن الشدة، وهو ما ستلمسه يتكرر في مواطن أخرى كثيرة مثل موقفه يوم أحد ويوم حنين. المبحث 28. ألف: المقاطعة العامة. لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد، وأن وسائلها وأساليبها السابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شيئا، خاصة بعد إسلام حمزة وعمر، عادت النظر في تلك الأساليب والوسائل، ثم اتخذت أسلوبا آخر أقسى وأشمل من الأساليب السابقة، وهو أسلوب المقاطعة العامة. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا، وأن عمر وحمزة أسلما، وأن الإسلام فشى في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب، فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم، فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت بعض أصابعه، ويقال النضر بن الحارث، وقيل طلحة ابن أبي طلحة، فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش، وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة 70 من المبعث، فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثة، وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت 3 سنين حتى جهدوا، ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، إلى أن قام في نقد الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضيقا، وهم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري ابن هشام بن الحارث، وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلاة الأرحم. وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأما ابن إسحاق وموسى ابن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك، وقالوا إن الأرض لم تدع اسما لله إلا أكلته، وبقي ما بها من الظلم والقطيعة، والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد، وهو أنهم أرادوا أن يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة. قال السهيلي: وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وورق السمر، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاه، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، روي أنه قال: لقد جعت حتى أني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الآن. وفي رواية يونس أن سعدا قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجت من الليل أبول، فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي، فنظرت فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضتها بين حجرين، ثم استففتها فشربت عليها الماء فقويت عليها ثلاثة. وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله، فيقوم أبو لهب عدو الله فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن أن لا خسارة عليكم، فيزيدون عليهم في سلعة أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشترى من الطعام واللباس، حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وهلك من المحاصرين من هلك كما قال ابن عباس. وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى للمسلمين وراءها من معاناة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الدعوة، فقد كان يخرج في المواسم ويلتقي القادمين على مكة ويعرض عليهم الإسلام، ويعرض ذلك على كل من يتصل به من قومه. ولما أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهته وصحابته وخالة الناس. لم يرد ذكر هذه المقاطعة بتفصيل في الصحاح، إذ وردت الإشارة إليها عند البخاري مختصرة جدا، فقد روى من حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين أراد حنينة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وروي من طريق ثالثة من طريق الأوزاعي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين، لأنه يحمل على أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح، وفي ذلك القدوم غزا حنينة. أما الرواية الثالثة فقال عنها: فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداع، فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة، أي صادرا من منى إليها لطواف الوداع، ويحتمل التعدد. وروى مسلم من حديث عبد الرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما دنوا من مكة: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلة؟ وفي رواية أخرى: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وهذه الرواية تدل على أنه لم ينزل في داره، ولا يتعارض مع روايات البخاري في أنه نزل بشعب أبي طالب. باء عظات وعبر من هذا المقطع. إضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العظات والعبر المستفادة من أساليب المشركين، فإنني أضيف إلى ذلك هنا: واحد، لا يخلو زمان ولا مكان من أهل المروءة، وعلى الدعاة أن يسعوا دائما إلى الاهتمام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم في أوقات الشدائد والمحن. اثنان، إن أعداء الله في كل زمان ومكان يلجؤون إلى استخدام سلاح محاربة الدعاة في أرزاقهم ليستكينوا ويرجعوا عما يدعون إليه، وهو أسلوب يتفق عليه المشركون والمنافقون. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو مستخدمين في دولة تخالفهم فيما يدعون إليه للجأت تلك الدولة إلى فصلهم من أعمالهم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدهم، ولكن الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت في هذا الميدان كانت المقاطعة بتلك الكيفية التي وقفنا عليها. وعلى الدعاة أن يعوا هذه الحقيقة بأبعادها المختلفة. ثلاثة، إنما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة من بلاء ومصائب. أربعة، لا تكاد تخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحديثة من قيم يمكن الاستفادة منها، فقد ضحى بنو هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيامهم الجاهلية الخاصة بحماية القريب، واستفاد الإسلام من هذه التضحيات. وإذا وجدت قيم في مجتمعاتنا المعاصرة مثل قوانين حقوق الإنسان أو اللجوء السياسي أو الحرية الفكرية فلا ضير في الاستفادة منها، كما استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم لهم في حصار الشعب. المبحث 29. ألف وفاة أبي طالب. مات أبو طالب 10 من المبعث بعد الخروج من الشعب بزمن يسير، وقيل توفي في رمضان قبل خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام وقبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل كان بين وفاته ووفاة خديجة 5 أيام. وقد ثبت في الصحيح أنه مات كافرا على الرغم من حمايته للرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب عندما حضرته الوفاة فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآيتين، ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. وروى مسلم أيضا بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند موته فلم يصح منها شيء، وما في الصحيح صريح على وفاته كافرا فلا يعارض. باء الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية. 1. سبق القول إن موت أبي طالب كافرا كان لحكمة يعلمها الله تعالى. 2. لقد شاء الله عز وجل ألا يسلم أبو طالب ويموت قبل الهجرة، وذلك بنحو 3 سنوات حتى لا يتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن المسألة قبلية أو أسرة وزعامة ومنصب، وربما هناك حكم يعلمها الله ولم نتوصل إليها. فائدة: يروى أن أبا لهب حمى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، ونال من أبي الغيطلة عندما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسلت عقبة ابن أبي معيط وأبا جهل إلى أبي لهب ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد المطلب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه، فخرج إليهما أبو لهب وقال: قد سألته، فقال مع قومه، فقال: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد، أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب: والله ما برحت له إلا عدوا أبدا، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه. انظر كيف كان عليه السلام صريحا، لا يجامل ولا يمي قضية الإسلام مهما كانت النتائج. المبحث 30. وفاة خديجة. تبينت الروايات حول تاريخ وفاتها، فقيل بعد وفاة أبي طالب بنحو 2 أو 5 أيام أو 3 أيام، وقيل غير ذلك، وقيل إن ذلك كان في رمضان من 10 من المبعث وقبل الهجرة بنحو 3 سنين وهو المشهور. وعندما مات أبو طالب وخديجة في عام واحد وبينهما مدة يسيرة تتابعت المصائب، فقد كان أبو طالب درعا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام يسكن إليها عند الشدائد، وقد وردت آثار كثيرة تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله. ومما يروى في ذلك أنه لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياته، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل على بيته وعلى رأسه التراب، فغسلته عنه إحدى بناته وهي تبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وقد سبق القول إلى أنهم تجرأوا على وضع سلى الجزور بين كتفيه وهو ساجد. ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام فقد سماه بعض المؤرخين عام الحزن، ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم. ونميل إلى أن سبب حزنه هو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد في سبيل الدعوة، وتضييق قريش من الخناق عليه في محاولة منهم لإغلاق أبواب الدعوة في وجهه. المبحث 31، زواجه من سودة رضي الله عنها. وعلى الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، إلا أنه لم يأل جهدا في مواساة أصحابه في مصائبهم. ففي شوال من السنة العاشرة لمبعثه تزوج سودة بنت زمعة. لقد كانت سودة من أوائل المسلمين، وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو، فتوفي عنها. وتقديرا لها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر حكمة هذا الزواج عند الكلام عن أمهات المؤمنين. المبحث 32، ألف، هجرته إلى الطائف. لما هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه، رجاء أن يقبلوا منه الإسلام. روى ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف التقى سادة ثقيف يوم ذاك، أبناء عمرو بن عمير الثلاثة، عبد ياليل ومسعود وحبيب، وعرض عليهم الإسلام فلم يقبلوه منه وسخروا منه. وعندما يأس من خير في ثقيف طلب منهم أن يكتموا عنه ما دار بينهم حتى لا يثيروا عليه الناس، ولكنهم لم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فأخذوا في سبه والصياح به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف، وجلس في ظل شجرة عنب، وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء الطائف. فلما اطمأن في جلوسه قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعندما رآه ابن ربيعة على هذه الحال تحركت فيهما عاطفة الرحم، فأمر غلاما نصرانيا يدعى عداس أن يقدم له عنبا. وتعجب عداس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله قبل أن يأكل، وزال عجبه عندما أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، فأخذ يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه. وحاول ابن ربيعة أن يصداه عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له: لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. وفي رواية موسى بن عقبة أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول صلى الله عليه وسلم صفين على طريقه، فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة، وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه، وكان ذلك من أشد ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده. وعندما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لاقى من الابتلاء والشدة في الطائف عاد إلى مكة مهموما، وعندما بلغ قرن الثعالب أي قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، وجعله رهن إشارته إذا أراد أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف، وكان ذلك دعما معنويا كبيرا له. وروى البخاري ومسلم في هذا أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا بجبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وجاءه دعم معنوي آخر قبل أن يصل إلى مكة، ألا وهو إيمان بعض الجن برسالته. ففي وادي نخلة قرب مكة أقام الرسول صلى الله عليه وسلم أياما، وخلال هذه الإقامة بعث الله إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن فآمنوا به، وقد ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وقد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا، وذكر ابن حجر أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق وابن سعد في أن ذلك كان عندما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف. لقد شد الله أزر نبيه بهاتين الحادثتين، فقام نشطا في الدعوة إلى الله غير آبه بما يواجهه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في عودته من الطائف قال له زيد: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وهم أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وأرسل في طلب جوار الأخنس بن شريق فجبن وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجير كما يقول، وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن بني عمرو لا تجير على بني كعب، وأخيرا أرسل في طلب جوار المطلم بن عدي فاستجاب لذلك وتهيأ هو وبنوه لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط السابع من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، وله بقية على الشريط الثامن.